بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا ذكر أنواع الطواف، فكم هي هذه الأنواع عندك؟ 5. ما هي؟ طواف القدوم، والإفاضة، والعمرة، والتطوع. الوداع. هذه 5 أنواع في الطواف. طواف القدوم ما حكمه عندك؟ مستحب. ويكون لمن يكون طواف القدوم عندك؟ عندك يا أخ أحمد، أنت ماذا؟ للعمرة، للمعتمر. طيب، طواف القدوم ذكرنا أنه مستحب، يتصور في من طواف القدوم عندك؟ القارن والمفرد بدون دفتر ولا قلم. إذن لو بقي الدفتر والقلم لكان أجمل وأحسن. طيب، هذا طواف القدوم مستحب ويتصور في حق المفرد والقارن. المفرد والقارن. طيب، طواف الإفاضة، ما حكم طواف الإفاضة ومتى يكون عندك يا أبو عبد الرحمن؟ ركن من أركان الحج، يكون بعد في يوم النحر، يكون في يوم النحر. هذا أول وقت لطواف الإفاضة، وأول وقت طواف الإفاضة له وقتان: وقت فضيلة ووقت جواز أو إجزاء. طيب، وقت الفضيلة متى؟ بعد رمي الجمرة الكبرى والنحر والحلق، هذا وقت فضيلة. فوقت الجواز يكون يوم النحر إلا عاجزا أو ضعيفا فقبل الفجر، يكون من بعد الفجر إلا لمن كان إلا لمن كان عاجزا أو ضعيفا، فيكون يجوز له أن يطوف قبل الفجر. طيب، أما آخر وقته فعندك يا باسم غير محدد، وقته غير محدد، آخر وقته غير محدد، ولكن الأولى أن يتقدم فيه بقدر المستطاع. طيب، النوع الثالث من أنواع الطواف عندك طواف قبل ذلك، نعم، طواف العمرة، ما حكمه؟ ركن من أركان العمرة، وإذا أداه يسقط عنه طواف ماذا؟ القدوم. طيب، النوع الرابع طواف ماذا يا علي؟ الدفتر والقلم يزين المجلس. ماذا طواف؟ ماذا طواف الإفاضة. طيب، في طواف السفر؟ ما في طواف؟ طواف الوداع. طيب، ما حكمه؟ ما زال السؤال، ما حكم طواف الوداع؟ مستحب أو واجب؟ مستحب. طيب عندك أنت واجب الدليل، الدليل لا دليل ها؟ طيب عندك رفعت يدك الأول وهذا. طيب عندما عندك يا أخنا وليد ما هو؟ أحسنت، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط. ماذا؟ قد ذكرنا أنه واجب عليه دم، يلزمه دم، لم يرد في ذلك شيء. طيب النوع الخامس من أنواع الطواف، النوع الخامس عندك التطوع، متى يؤدي هذا الطواف؟ في جميع الأوقات، في أي وقت من ليل أو نهار، حتى أوقات الكراهة، حتى أوقات الكراهة، حتى أوقات الكراهة يا محمد، حتى أوقات الكراهة يطوف. الدليل يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. طيب من يذكر لنا معنى السعي، السعي بين الصفا والمروة ما معناه؟ ذكرنا له تعريفا، تفضل. هو التعبد لله بالسعي أو المشي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، مبتدئا بالصفا منتهيا بالمروة. أحسن، ما حكم السعي بين الصفا والمروة عندك؟ ركن من الأركان، أركان الحج والعمرة، الحج والعمرة، الحج والعمرة. طيب وذكرنا تفصيلا في ذلك، ما الدليل على ركنية، على أن السعي بين الصفا والمروة ركن؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله. أحسنت، وأيضا ماذا فيه؟ من لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة. طيب ذكرنا شروطا للسعي بين الصفا والمروة، عند من هذه الشروط؟ شروط للسعي بين الصفا والمروة، تفضل. خمسة شروط، ما هي؟ الابتداء، أن يكون ابتداؤه بالصفا وانتهاؤه بالمروة. ماذا؟ أن يكون السعي سبعة أشواط. أن يستوعب ما بين الصفا والمروة. طيب أن يكون بعد الطواف، هذا في ماذا؟ في العمرة والحج أم في الحج؟ يعني أو خلطت عليك. طيب أن يكون في العمرة فقط، هذا الشرط، يعني أن يكون السعي بعد الطواف شرط في العمرة أو في الحج أو فيهما معا؟ تفضل. في الحج والعمرة. الله المستعان. عندك كيف في غير الحج؟ أنا قلت في الحج أو العمرة أو فيهما معا، اختر لك، اختر لك ثلاث خيارات في الحج أو العمرة أو الحج والعمرة، لا تقل غير هذه الثلاث، واحد من هذه الله أعلم. طيب عندك يا أحمد، يعني في الحج والعمرة إلا أن في طواف الإفاضة يجوز له، يعني هذه حركة سريعة، هذا لا بأس إن شاء الله، يعني أن يقال هذا الشرط يكون في العمرة فقط، هذا الشرط يكون في العمرة، أما في الحج فإنه يجوز له أن يقدم أو يؤخر. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أسامة بن زيد فقال سعيت قبل أن أطوف في يوم النحر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا حرج. إذن هذا الشرط أن يكون، شرط أن يكون بعد الطواف، أن يكون السعي بعد الطواف، هذا للعمرة أو للحج أو لهما معا، لهما معا للعمرة فقط. طيب الشرط الأخير أن يكون في موضع السعي. طيب ذكرنا بعض المستحبات، مستحبات السعي بين الصفا والمروة، يعني الأمور التي يؤجر من فعلها وقالها أثناء سعيه بين الصفا والمروة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. هات أول شيء أن يكون إلى باب، من باب إلى جبل الصفا، طيب أن يخرج إلى المسعى من باب الصفا، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم التمس أقرب طريق إلى الصفا. طيب من المستحبات عندك يا أخنا وليد قراءة الآية كاملة إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يقول بعدها أبدأ بما بدأ الله به. طيب من المستحبات أيضا الصعود على الصفا، الصعود على الصفا، وهذا الصعود والرقي يكون في كل شوط، يكون في كل شوط. طيب من المستحبات أيضا، من المستحبات مستحبات السعي بين الصفا والمروة، عندك يا عبد الله أن يستقبل القبلة وهو على جبل الصفا. طيب بعد ذلك، بعد ذلك عندك أن يكبر ثلاثا ثم يذكر التهليل، وفيه من يحفظ التهليل الذكر، الذكر من يحفظه، نعم يحيي ويميت، طيب أحسنت. أيضا من المستحبات رفع اليدين ثم الدعاء بعد هذا التهليل والتكبير، يدعو الله سبحانه وتعالى، وقفنا عند هذا وذكرنا أن هذا الفعل قد دل عليه حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما وحديث أبي هريرة رضي الله عنه كما في صحيح الإمام مسلم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو. رفع الشاهد هنا ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو. وفي هذا التنبيه على أن يجعل في مقدمة دعائه الثناء على الله سبحانه وتعالى، يثني على الله بما هو أهله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحمد الله تعالى ويدعو بما شاء. من المستحبات أيضا السعي الشديد في بطن الوادي، السعي الشديد في بطن الوادي، وبطن الوادي هو الذي سعت فيه أم إسماعيل هاجر عليها السلام، سعت فيه سعي الإنسان المجهود كما ورد في حديث عبد الله بن عباس في صحيح الإمام البخاري. وهذا العمل يعد مستحبا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أنه كان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة، ببطن المسيل وهو المكان الذي يجتمع فيه السيل، وهو في ذلك الزمن كان هنا جبل المروة وهنا جبل الصفا، بينهما وادي، هذا الوادي هناك بطن للوادي هو أسفله ووسطه، كان منخفضا، فإذا وصلت إليه شدت في السعي. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان إذا وصل إلى بطن الوادي، بطن الوادي في المسيل، شد أسرع. والآن قد جعلت علامة بالنسبة لوقتنا الحاضر، جعلت علامة لبطن الوادي، هذه العلامة هي العلمان الأخضران، علم أخضر من هنا ومن هناك، أصله هذا المكان هو بطن الوادي، هو بطن الوادي، فهذا يستحب فيه الشد والسعي بشدة للأحاديث التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها ما أخرج النسائي في سننه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سعى في بطن الوادي أو في بطن المسيل قال لا يقطع الوادي إلا شدا، لا يقطع الوادي إلا شدا. نعم يا أخي أحمد، كيف كلها خضر؟ كيف كله أخضر؟ كلها من أين؟ هكذا حاليا ليس هناك علامة هكذا قط. لا أقصد الآن هذا يعني الذي بين الصفا والمروة هكذا، هل نصب العلم الأخضر هكذا إلى الصفا مثلا أو إلى المروة؟ طيب مكان الشد تمام. طيب أنا ظننت أنهم قد ربطوه من هنا. أي تمام. إذن لا زالت علامة، لا زالت علامة تبين أن ذلك هو بطن الوادي، أنه مكان السيل. الرسول عليه الصلاة والسلام قد ثبت عنه أنه شد فيه، وكان يقول لا يقطع الوادي إلا شدا. سيأتي معنا، لا تستعجل، سيأتي، أبشر. أنه للرجل، سنبين إن شاء الله. طيب، من المستحبات أيضا السعي ماشيا مع القدرة، أي لا يكون راكبا. هذا الأفضل، هذا هو الأفضل وهو المستحب وهو الأولى، ألا يمشي راكبا، مع كون الركوب كما سيأتي معنا أنه من المباحات، الركوب بين الصفا والمروة من المباحات، إلا أن الأولى والأحب هو المشي دون الركوب، لا سيما مع وجود القدرة والاستطاعة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ركب وسعى، أو كان مشيه بين الصفا والمروة وهو راكب، طوافه كان وهو راكب، وذلك بسبب ازدحام الناس عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يطلب من الناس أن يتعلموا منه المناسك، لتأخذوا عني مناسككم. فلو نزل النبي عليه الصلاة والسلام لكان ذلك هو من المستحبات، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك ذلك وركب لهذه الحكمة ولهذا المعنى. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عباس أنه قال كثر الناس على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يضرب الناس بين يديه، فلما كثروا عليه ركب، والمشي والسعي أفضل. المشي والسعي أفضل، يعني أن يمشي، أن يسعى لكن بدون ركوب، بدون ركوب بل مشي، هذا أفضل كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فقد بدأ سعيه ماشيا، فلما ازدحم الناس وكثروا عليه وكان لا يضرب بين يديه الناس بحيث يتمكن من الدفع والمشي، فركب عليه الصلاة والسلام. إذن يكون الأفضل كما ذكر ابن عباس هو المشي والسعي بدون ركوب، بدون ركوب. ومن هذه المستحبات أيضا الموالاة بين الأشواط، الموالاة بين الأشواط. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الموالاة بين الأشواط مستحب، مستحبة، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقطع هذه الأشواط، بل واصل سعيه حتى فرغ منه، حتى فرغ منه. قد يقول قائل إذا أقيمت الصلاة فهل أقطع السعي وأقبل على الصلاة؟ الجواب نعم، تقطع الصلاة ثم إذا فرغ من صلاته رجع إلى سعيه وبنى من حيث وقف، يبني ويكمل ما تبقى له، يواصل. وصل في الشوط الثالث أو الرابع صلى الفريضة، ثم بعد ذلك واصل سيره وأشواطه. ومن هذه المستحبات أيضا أن يفعل المسلم المعتمر أو الحاج على المروة مثل ما فعل في الصفا، وذلك من حيث الصعود، هذا شيء، استقبال الكعبة والنظر إليها إذا أمكن، ثم التكبير والتهليل والدعاء برفع اليدين، هذه الأعمال التي فعلها في الصفا يفعلها، بل يستحب فعلها في المروة، والدليل حديث جابر ابن عبد الله في صحيح الإمام مسلم، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام رقى على المروة ففعل مثل ما فعل في الصفا، فعل مثل ما فعل في الصفا، هذا هو الأحب والأفضل. ومن هذه المستحبات الموالاة بين الطواف والسعي، الموالاة بين الطواف والسعي، بمعنى أنه إذا فرغ من الطواف حول البيت سبعة أشواط وصلى ركعتين خلف المقام، يقبل مباشرة إلى السعي بين الصفا والمروة، فالأفضل له ألا يؤخر وألا يضع فاصلا طويلا بينه وبينه، وإن كان ذلك جائزا، لكن الأفضل هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر، ثم رقي النبي عليه الصلاة والسلام إلى جبل الصفا، أي بعد أن أكمل الركعتين خلف المقام أقبل النبي عليه الصلاة والسلام نحو جبل الصفا، ولم يجعل في ذلك وقتا وفسحة طويلة يجعلها للاستراحة أو لغير ذلك، بل أقبل النبي عليه الصلاة والسلام على هذا العمل، وهو داخل في قول الله سبحانه وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله. ومن هذه المستحبات أيضا أن يلازم الساعي أو الطائف ذكر الله عز وجل أثناء ذلك السعي، أن يلازم الذكر والدعاء أثناء السعي بين الصفا والمروة، فهذا من الأمور المستحبة التي يؤجر الطائف إذا فعلها، يذكر الله عز وجل، وليس هناك ذكر مخصوص أو دعاء مخصوص، بل فتح المجال للمسلم أن يذكر الله عز وجل بأي ذكر، سواء كان ذلك الذكر تسبيح أو تحميد أو تهليل أو تكبير أو تلاوة القرآن أو غير ذلك، أو يقبل مثلا على الدعاء فيدعو الله سبحانه وتعالى، وليس هناك دعاء مخصوص، ليس هناك دعاء مخصوص للسعي بين الصفا والمروة، وسيأتي التنبيه على أن ما يفعله بعض الناس من تخصيص أدعية معينة أن ذلك مخالف للسنة، لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من المستحبات أيضا المضي حال الوصول إلى المروة في الشوط السابع. المضي حال الوصول إلى المروة في الشوط السابع، وصل في انتهاء هذا الشوط إلى المروة يمضي مباشرة بدون أن يقف وبدون أن يستقبل الكعبة وبدون شيء من ذلك. وإنما شرع هذا الذكر وهذا الدعاء وهذا الاستقبال ليكون فاتحة للشوط، فاتحة للشوط. وها هو في الشوط السابع لا يفتتح شوطا آخر، فلذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما طاف بين الصفا والمروة سبعة أشواط رقى إلى المروة ثم انصرف، يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكر الله سبحانه وتعالى عند الوصول، أو لم يدعو ولم يخصص تلك الأعمال في حال الوصول إلى المروة في الشوط السابع. ومن هذه المستحبات أيضا الطهارة، من هذه المستحبات الطهارة، وقد ذكرنا أن الطهارة مشروطة في الطواف حول البيت، وبقي هنا أن لا نجعلها شرطا في السعي بين الصفا والمروة، بل هي من المستحبات، فالطهارة مستحبة عند السعي بين الصفا والمروة. قلنا مستحبة لأن هذا الفعل هو فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه مشى عليه الصلاة والسلام أو سعى بين الصفا والمروة وهو متطهر من الحدثين الأكبر والأصغر. وأما كونه هل يجوز أن يسعى بين الصفا والمروة وهو محدث؟ الجواب نعم يجوز، وسعيه صحيح، لأن شرط الطهارة إنما شرط في الطواف حول البيت. ودليل ذلك حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. الطواف هو الذي له شرط الطهارة، وما سوى ذلك لا يشترط له، لا يشترط له. والحديث في الصحيحين. فيصح حينئذ السعي من المحدث بين الصفا والمروة، يصح سعيه، ولكن كما ذكرنا أن الأفضل والأولى أن يكون متطهرا من الحدثين الأكبر والأصغر لفعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما وردت بذلك الأحاديث. كم عدد هذه المستحبات؟ كم؟ بعضكم 14، بعضكم 16، 13، إذن حصل الخلاف، 15. طيب كل يعد بما يسر الله عليه. طيب بقي مسألة: هل على النساء سعي بين الصفا والمروة أن تشد المرأة كما يشد الرجل؟ الجواب: ليس على النساء سعي بين الصفا والمروة، أقصد شدة في السعي وليس المشي بين الصفا والمروة، فالسعي بين الصفا والمروة هذا كما ذكرنا ما حاله؟ السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج والعمرة، أين أنت؟ ما حكم السعي بين الصفا والمروة؟ تبهوا، ركن من أركان الحج والعمرة، لكن السعي الشديد الذي هو في بطن الوادي هذا الذي نتحدث عنه، وإلا فالباقي من غير بطن الوادي هذا يقوم به الطائف أو الساعي مشيا، يمشي مشيا، ولذا سمي طوافا، يسمى أحيانا السعي طوافا كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وليطف بالصفا والمروة. لكن هنا هل تشد المرأة في بطن المسيل أم لا؟ الجواب لا، وقد نقل في ذلك الإجماع، إجماع أهل العلم على أنه ليس عليها شد وسعي في بطن الوادي، والإجماع نقله ابن قدامة وذكر بعضهم خلافا عند الشافعية، ولكن الصحيح ما سمعت بأنه ليس عليهن سعي، يعني ليس سعي، شدة في السعي. انتبهوا، تسمعوا السعي بين الصفا والمروة قد رخص للمرأة ألا تسعى فتلغي ركنا من أركان الحج، لا، الشد في بطن الوادي الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام لا يقطع الوادي إلا شد، هل تشد فيه المرأة؟ يلزمها السعي الشديد فيه؟ قلنا لا، وعلى ذلك إجماع أهل العلم، ولأنه أي السعي الشديد أدعى للتكشف، والمطلوب من المرأة هو التستر، ولذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النساء أن يرملن حال وصولهن إلى البيت الحرام، هل أمرهن أن يرمل أم أمر الرجال أن يقوموا بالرمل؟ أمر الرجال ولم يأمر النساء، لما في السعي من التكشف كما سمعت، ولما في الرمل من التكشف، وهذا مناف لأصل عظيم من الأصول التي ينبغي أن تعتمد عليها المرأة، وهو التستر والتحفظ. نعم، هذه هي المستحبات التي ذكرها أهل العلم، وبقي أن نذكر المباحات. هناك مباحات في السعي بين الصفا والمروة، وهذه المباحات يمكن تلخيصها بأن يقال ما أبيح في الطواف حول البيت يباح في السعي بين الصفا والمروة، وذكرنا في ذلك مطلق الكلام، مطلق الكلام هذا مباح للشخص أن يتكلم بأي شيء يريد، بأي شيء يريد بين الصفا والمروة، وكذا أيضا الأكل والشرب، له أن يشرب، له أن يأكل، له، هذا جائز بل مباح. أيضا الركوب، وقد ذكرنا أن الأفضل في ذلك هو المشي بدون ركوب، لكن الركوب مع ذلك مباح وجائز لو حصل منه، وفي هذه الآونة لا يحصل ركوب إلا على العربات، العربات هذه التي ربما يحصل الخطأ عند بعض الناس، يذهب ليس من طريق ويرجع من طريق، ولكن يذهب ويرجع من طريق واحد، فلا يكون ممن يخالف السعي بين الصفا والمروة. والمشروع هو وجود طريقين في ذلك، وجود طريقين في ذلك، وهذا معدود من المخالفات. ومن ذلك توسع، نعم، يحرص على أن يكون مقاربا لما بين الصفا والمروة، نعم، يحرص على أن يكون يقدر بين الصفا والمروة ويعتمد على ذلك، لا، يكون بإذن الله فيه الخير. من المباحات أيضا حمل شخص أو شيء، من المباحات أيضا القود باليد، تلك هي التي ذكرناها في مباحات الطواف. فما هي المحظورات والمخالفات في السعي بين الصفا والمروة؟ ما هي المحظورات والمخالفات في السعي بين الصفا والمروة؟ المخالفات كثيرة، من هذه المخالفات الاطباع ليس نفسها، الاطباع في حال السعي، فتجد كثيرين يطبعون، يضع أحدهم الرداء أو وسط الرداء تحت إبطه ويكشف منكبه الأيمن ويستر الأيسر مدة سعيه بين الصفا والمروة في الأشواط كلها، وهذا فيه مشقة وعسر وشدة، كان سببها الجهل بشرع الله سبحانه وتعالى. من المحظورات والمخالفات أيضا الوضوء لأجل السعي بين الصفا والمروة بزعم أن من فعل ذلك كتب له بكل قدم 70,000 درجة، وهذا ليس بصحيح، ونسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا تجوز. وقد علمنا بأن الطهارة من المستحبات، من المستحبات بدون اعتقاد أن في كل قدم أو في كل خطوة يحظى المسلم أو الطائف 70,000 درجة، فذلك لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول في هذا: من تقول علي ما لم أقل فليتبوى مقعده من النار. من المحظورات والمخالفات ذكر دعاء مخصوص في حال هبوطه من الصفا أو في حال سعيه بين الصفا والمروة، يذكر دعاء مخصوصا، وهذا تجده كثيرا عند بعض من يعتمد على بعض الكتيبات التي لا تعتمد على صحة ولا على غير ذلك. فمنها أن يقول: اللهم استعملني بسنة نبيك وتوفني على ملته وأعدني من مضلات الفتن برحمتك يا أرحم الراحمين، وتراه يرددها كل ما هبط من الصفا، كل ما نزل من الصفا يذكر هذا. هذا التخصيص خطأ وباطل ومحظور، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعله، ليس الحج أو العمرة على المزاج، ليس أداء المناسك كما تهوى النفوس، ولكن أداء المناسك اتباع واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. لتأخذوا عني مناسككم، فليتنبه لذلك. وبعضهم أيضا ربما يأتي بذلك الكلام يخص مكانا معينا أو في كل شوط، وهو يخص دعاء معينا، اللهم اجعله حجا مبرورا أو عمرة مبرورة وذنبا مغفورا، ثم يكبر، وأحيانا يقول رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. وهذا التعيين والتخصيص لذكر أو دعاء معين غير مشروع. وقد صح عن بعض الصحابة بعض الأدعية أنه كان يقولها في السعي بين الصفاء والمروة، مثل رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد ذكرا معينا ولم يخصص دعاء معينا في حال الأشواط كلها أو في بعضها، ليس هناك تخصيص. من المحظورات والمخالفات أيضا السعي 14 شوطا، بحيث يبدأ بالصفا ويختم بالصفا، يذهب هكذا يحسبها لفة، اللفة الذهاب والإياب مرة شوط يعني، والذهاب والإياب شوط ثاني، وهكذا. قد رأيت شخصا على هذه الحالة عمل 14 شوطا، فأدركني في بعض الأماكن، قلت ما سبب تأخرك؟ قال كنت أسعى. قلت من ذلك الوقت؟ قال من ذاك الوقت. طيب، قال ذهب وإياب وذهب وإياب، طويلة المسافة. كيف ذهب وإياب؟ يحسب هذا كله يعني ذهب وإياب شوط واحد. فوجدت رجله قد تورمت، والله المستعان، أجهد نفسه وأثقل عليها بهذا الفعل لعدم معرفته بالحكم الشرعي في ذلك. فهذا قد يحصل عند الناس، يعدون الذهاب والإياب شوطا واحدا، وهذا خطأ. ذهاب شوط والإياب شوط، وهكذا. الدين يسر وسهولة فيه كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. ومن المحظورات والمخالفات الصعود على جبل الصفا حتى يلصق بالجدار، يقول لا خلينا أصعد. طيب قد وصلت أنت. قال لا أصعد حتى ألامس الجدار. وهذا من الأعمال التي يحدثها بعض الناس ويثقل على نفسه بها. ومن المحظورات والمخالفات أيضا صلاة ركعتين بعد الفراغ من السعي، صلاة ركعتين بعد الفراغ من السعي، وهذا محدث لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام لما فرغ من سعيه كان قد أمر الناس أن يحلقوا وأن يتحللوا، ولم يرد عنه أنه صلى ركعتين بعد السعي، وإنما الركعتان بعد الطواف. ومن هذه المحظورات والمخالفات رفع البصر إلى السماء عند الصعود على جبل الصفا، ورفع الدعاء أثناء ذلك هكذا، بدلا من أن يتوجه إلى الكعبة وأن يتطلع النظر إليها صار يعلق بصره هكذا، وهذا خطأ. فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو، نعم لكنه كان مستقبل القبلة مستقبل الكعبة حتى نظر إليها ببصره حتى نظر إليها النبي عليه الصلاة والسلام ثم جعل يدعو بسكينة ووقار. ومن المحظورات والمخالفات أيضا الزيادة بشوط أو شوطين ويقول زيادة الخير خير فيقع في البدعة لأنه يحسب نفسه أنه أتى بخير أحسن من الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا لا شك أنه خطأ. الخير في هدي النبي عليه الصلاة والسلام الخير في متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب نكون بهذا قد أخذنا أحكام السعي وإلى باب آخر من أبواب الحج ألا وهو الحلق أو التقصير. الحلق أو التقصير الحلق أو التقصير مشروعان ومشروعيتهما ثبتت في القرآن والسنة وبالإجماع. أما في القرآن فقول الله سبحانه وتعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. افهم أيها المسلم محلقين رؤوسكم ولم يقل ذقونكم لأن بعض الناس إذا حلق يقول وهذه لحاك ويحلق لحيته وللأسف. الله عز وجل قال محلقين رؤوسكم ومقصرين قال هذا لا ونزيد ولحاكم هذا خطأ. وأما في السنة فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا بالرحمة للمحلقين رؤوسهم وفي الثالثة جعلها أيضا للمقصرين رؤوسهم. وهذا يدل على ثبوت الحلق أو التقصير للرأس. وأما الإجماع فقد نقله غير واحد على أنه مشروع على أنه مشروع لكن ما حكمه؟ علمنا بأن الحلق مشروع أو التقصير مشروع لكن ما حكمه من حيث الوجوب والاستحباب؟ أهو واجب أو مستحب؟ أنا قد مشيت في هذا الدرس لكن إذا مشيت أحسب أن بعضهم يأخذ له سريرا يعني ناعما وآخر مطية وراحلة وبقي المتحدث يتحدث. الله المستعان. طيب تذكرون ما أخذنا في هذا الدرس؟ ما هو الذي أخذناه؟ سألكم من أجل الانتباه. عندك عبد الفتاح ما هي الأشياء التي ذكرناها؟ لا ليس الأخير قبل من أول بداية درسنا هذا. وعاصم يجهز نفسه للتكملة. السعي السعي طويل موضوع طويل لكن ماذا ذكرنا؟ مستحبات تكملة المستحبات تمام والمباحات عندك يا عاصم وماذا والمحظورات والمخالفات تمام. ثم ذكرنا الحلق ما حكم الحلق أو التقصير ما حكم الحلق أو التقصير حكمه على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه واجب لأمر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بالتحلل به، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كما في الصحيحين أنه قال: فمن لم يهدي فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليحلق أو ليقصر وليحلل. وهذا يدل على أنه يقتضي الوجوب، لأن الأمر يقتضي الوجوب، والحكم بالوجوب هو قول جماهير أهل العلم، قول جماهير أهل العلم. وأيما أفضل، الحلق أو التقصير للرأس؟ الجواب: الحلق أفضل، الحلق أفضل، وذلك لما ثبت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعا للمحلقين رؤوسهم بالرحمة ثلاثا، ودعا في الثالث بعد الثالثة للمقصرين رؤوسهم مرة واحدة. يدل على أن حلق الرأس بعد السعي بين الصفا والمروة هذا أفضل من التقصير، أفضل من التقصير بإطلاق، بإطلاق، والله المستعان. سهل، يحلق وبعدها إذا أدرك ويحلق ما بقي. طيب، نعم، لا ما يصلح. سيأتي معنا بقية في أحكام الحلق ونذكر هذا إن شاء الله بأن هذا غير صحيح. غير صحيح، هو نفس السؤال، غير صحيح. يقول: السعي من المحظورات ومخالفات السعي رفع البصر واليدين إلى السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم رفع يده وبصره، فكيف هذا؟ هذا بتخصيص هذا عند المروة وعند الصفا، أن هذا غير مشروع ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه رفع بصره إلى السماء. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام فيما عدا هذا الموضع يرفع بصره إلى السماء، بل كان كثيرا ما يرفع بصره إلى السماء كما في حديث أبي مالك الأشعري. ولكن المقصود هنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا صعد على جبل الصفا توجه نحو الكعبة وجعل ينظر إليها، ينظر إليها ثم يرفع يديه داعيا، هذا الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما لم يكن في الحج. يقول: ذكرت أن الاطباع من محظورات السعي، فماذا يلبس إذا لم يطبع؟ الله المستعان، يلبس إزارا ورداء. الإزار والرداء، الإزار معه، الرداء بدلا من أن يجعله هكذا ويكشف منكبه في أثناء السعي يغطي منكبه فقط، هذا هو العمل الذي ينبغي، بخلاف ما يفعله كثير من العامة، يعتقد أنه يبقى مكشوف المنكب من الميقات، من أول الميقات إلى أن يكمل عمرته، إلى أن يكمل وهو على هذا الحال، وهذا ثقيل وفيه مشقة عليهم، والدين ميسر وسهل، وهدي النبي عليه الصلاة والسلام ليس كذلك، وإنما هذا الكشف للمنكب إنما ورد في حال طواف القدوم، طواف القدوم حول البيت. فإذا انتهى من السبعة الأشواط خلاص، خذ هذا الرداء الذي كنت مطبعا به واجعله على كتفيك وغطي. هنا ذكرت أنه يجوز السعي محدثا، هل هذا يشمل الحدث الأكبر والأصغر؟ نعم يشمل الحدثين. هل هناك فرق بين الركن والواجب؟ الركن والواجب فرق بعضهم بين الفرض والواجب، بين الفرض والواجب، والصحيح ألا فرق بينهما كما هو قول الجمهور، جمهور أهل العلم، لا فرق بين الفرض والواجب. ولكن الركن والواجب فرق بعضهم بينهما بأن الواجب أقل فرضية من الركن، وأن على صاحبه دم ويكون النسك صحيحا، بخلاف الركن فإذا ذهب فإن المنسك يكون فاسدا وباطلا. هذا ما ذكر عن الجمهور في هذا الباب، الركن والواجب. هل السعي الذي في بطن المسيل يكون كالرمل الذي في الطواف أم يكون أسرع؟ أسرع، أسرع منه، شد. لكن انتبه، قد تشد تهرول فإذا بك تفاجأ بأحداث أو تعمل حوادث ما هي طيبة، فلا بد من النظر في هذا، تهيئ نفسك وتنظر ما أمامك، أما هكذا بدون فيخشى. وقد تجد زحاما لا تستطيع أن تسرع، فما عليك إلا أن تمشي ما دام أنه يعني غير ميسر ولم تستطع ولم تتمكن من السعي في ذلك البطن، بطن الواد، فامشي لا بأس إن شاء الله. قال ما حكم تعبئة ماء زمزم في إناء وحمله إلى البيت والفندق؟ جائز، جائز، وقد كانوا يتزودون من ماء زمزم، وسيأتي إن شاء الله تفاصيل وأحكام في ماء زمزم. هل هناك فرق بين المباح والمستحب؟ نعم فرق أهل العلم بينهما، وأن المباح لا يتعلق به ثواب ولا عقاب، أما المستحب فيتعلق به الثواب إذا فعل ذلك امتثالا واتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام يثاب عليه على فعل المستحب، أما المباح فلا يتعلق به ثواب ولا عقاب، وهذا التفريق عند الأصوليين وغيرهم من أهل العلم. طيب نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.